أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 63 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها، وما زلنا مع الفصل الثالث في توجيه طائفة من النصوص توجيها يتفق مع العقيدة الحقة في القضاء والقدر. وقد وصلنا إلى المجموعة 25 منها. قال الشيخ: ونلاحظ نصوصا كثيرة في القرآن والسنة تثبت سبق علم الله بما سينتهي إليه حال الإنسان، سواء ما كان منه داخلا في كسبه وإرادته ودائرة ابتلائه، أو ما كان منه خارجا عن دائرة كسبه، وإنما يجري له أو عليه بمحض القضاء والقدر. وفيما يلي طائفة من النصوص التي تدخل في هذه المجموعة وتدل على سبق علم الله بكل شيء. وقد عرفنا فيما سبق أن سبق العلم لا يعني ارتباط القدرة والإرادة به في كل الأحوال، لأن علم الله يحيط بما هو واجب عقلا، وما هو مستحيل عقلا، وما هو جائز عقلا، ما كان منه فيما مضى وما لم يكن، وما هو كائن فعلا، وما سيكون مما يختاره الله في مخلوقاته، ومما سيختاره عبيده الذين منحهم بإرادته تعالى سلطة الإرادة والاختيار. قوله تعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فهذه الآية تنص على أنه ما من مصيبة تنزل في الأرض ولا في الأنفس إلا وقد سبق بها علم الله من قبل، سواء كانت هذه المصيبة داخلة في دائرة القضاء والقدر الكبرى أو في دائرة كسب الإنسان الصغرى. ومعنى كونها في كتاب، أي في علم الله المكتوب في اللوح المحفوظ، والله أعلم. ثانيا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث يدل بوضوح على سبق علم الله تعالى بكل شيء. ولكن عرفنا أن ما سبق به علمه مما يتعلق بالإنسان قسمان: قسم منه يتم بمحض القضاء والقدر دون أن يكون لإرادة المخلوق تدخل فيه كرزق الإنسان وأجره، وقسم يدخل ضمن دائرة الابتلاء والاختبار على ما بينا في عقيدتنا بالقضاء والقدر كعمل الإنسان الإرادي. وإن كتابة هذه الأمور تسجيل للعلم الإلهي في صحف الملائكة، والله أعلم. وعلى هذا المنوال يمكن فهم سائر النصوص التي تدخل في هذا الباب. خاتمة: هذا ما تحصل عندنا في الموضوع الشائك جمعا بين مختلف الأدلة العقلية والنقلية، والله أرجو أن أكون قد وفقت إلى الحق والسداد، إن أريد إلا الحق الذي يرتضيه الله لنا اعتقادا وسلوكا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كما ذكر الشيخ في المجموعات السابقة أننا نجد نصوصا في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية ربما تشكل على كثير من الناس، وإن الله سبحانه وتعالى كما نكرر دائما لا يحاسب الإنسان إلا ما كان داخلا في كسبه وفي إرادته وفي دائرة ابتلائه، هذا ما يحاسبه الله سبحانه وتعالى. أما الأمور التي تكون بالقضاء والقدر، الإنسان لا يملك أين يولد ولا من أي أب ولا من أي أم ولا في أي مكان ولا في أي زمان، ومتى يعني ينتهي أجله، وكم يأخذ من الأرزاق في الدنيا، هذه أمور ليس له أي كسب فيها وليس له أي تعلق فيها، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولكننا عندما نجد نصوصا ربما البعض يرى فيها الإشكال ما بين علم الله تبارك وتعالى وما بين فعل الإنسان. الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه عالم بالغيب، ومعنى أنه عالم بالغيب أن علمه محيط بكل شيء، بما هو واجب وبما هو مستحيل عقلا وما هو جائز عقلا أيضا، يعلم ما كان وما مضى، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن، وما هو كائن فعلا وما يختار الإنسان. هذه الصفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى أنه لا يعزو عن علمه أي شيء على الإطلاق، هذه مسألة، ومسألة ما يختاره الإنسان من ما منحه الله من الإرادة والقدرة والاختيار أنها بإرادته وباختياره، هذا شيء آخر. هو يعمل أو سيعمل، لكن الله يعلم ما سيعمل، إن الله لم يفرض عليه هذا العمل، وإنما يعلم الله سبحانه وتعالى. وضربت أمثلة كثيرة ربما نرى أننا نفهم شيئا منها من خلال سلوك الإنسان، طبعا تعالى علم الله سبحانه وتعالى عن علمنا، كقول مثلا بعض أصحاب الحرف: إنك لن تصبح معلم حرفة في يوم من الأيام، أو كقول المدرس: إنك لن تنجح في هذه السنة، وكل ذلك من المقدمات. ربنا لا يحتاج إلى هذه المقدمات، ربنا يعلم بالغيب جل وعلا. في قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، معنى في كتاب أي إنها في علم الله الأزلي الذي يعلم الغيب، والذي سجل هذا العلم في اللوح المحفوظ أمام ملائكة الرحمن الذين وكلوا أن يفهموا ماذا يوجد في اللوح المحفوظ. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عندما يذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما يجمع خلق الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل أكثر من 1400 سنة، ومع هذا تجد أن الأطباء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علم الأجنة وما يذكر من آيات في كتاب الله عز وجل، حتى قاموا بالتصوير بالأبعاد الثلاثية لرحم الأم كيف يكون ذلك الولد، وعلى مدى يعني أشهر وعلى مدى ساعات طوال، فوجدوا أن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ذكر ذا. هذا شيء بالنسبة لعلم الأجنة، لكن انظر إلى مسألة الفرق ما بين الحياة وما بين الروح. الحياة كالحياة النباتية، الحياة النباتية أن تجعل بذرة في الأرض وبعد ذلك تنبت، نقول هذه نبتة فيها حياة، ليس فيها روح. الروح شيء والحياة شيء آخر. لو أردت أن أبين هذا الأمر أكثر، قد تذهب الروح ويبقى بعض آثار الحياة أحيانا، فمثلا ربما ترى شعر الإنسان بعد الموت ينمو ولو قليلا، يعني لو درس هذا الأمر بدقة فإن ربما بعض الشعر ينمو حياة، أما الأجل قد انتهى، وهذا شيء مجرب. نعم، فالحياة شيء والروح شيء، ولكن إلى الآن لا أحد يعلم شيئا عن الروح. فهذا والله لا يمنع البشرية أن تبحث، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها من أمر الله تبارك وتعالى. وهذا ما سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيّن لهم أن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. لكن نجد أنه يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. الرزق كما ذكرنا لا شيء، الإنسان يسعى، لكن ماذا يكون من الرزق سلبا كان أو إيجابا؟ ما معنى السلب والإيجاب؟ ربما ينظر الإنسان أنه عمل في هذا اليوم فحصل مبلغا من المال، لكن قد يكون إنسان لم يعمل وحصل أكثر منه. مثلا هذا الإنسان عمل بألف وهذا الإنسان لم يعمل، لكن الذي عمل بألف أصابته مصيبة، مثلا مرض ولده فدفع 2000، عند ذلك عمله كان خاسرا في هذا اليوم، لم يكن رابحا، بينما الآخر لم يطرأ عليه أي مصيبة، ربما أكل من رزق طعام سابق. يعني هذا شيء، كتب الرزق مسألة إلهية، لا يستطيع أحد كما قلت لا أن يقدم تاريخ ولادته ولا أن يؤخر تاريخ وفاته أو أن يقدمها. حتى إن الإنسان الذي ينتحر، يعني إذا لم يرد الله، كم من إنسان حاول الانتحار وبعد ذلك يعني لم يفعل. في الأمس جاءني إنسان يصف لي قريبا له، يعني أراد أن يمثل أمام ولده، ربما ذهب عقله كيف، وطلب منه أن يصوره، لكن يده الأخرى لا تساعده، وإذا بالأجل قد وقع، وإذا بالحبل قد التف على رقبته ومات منتحرا. نعم، والولد الصغير يصور والده كيف ينتحر. هنا عندنا في دمشق يعني وفي هذه الأيام، انظر إلى هذا الأمر، يريد فقط أن يبين لولده شيء ولكنه في ذلك الوقت وقع فيه. مر عندنا هنا في هذه المقبرة القريبة من المسجد، يعني أحد الناس كان طويلا، طلب من حفار القبور أن يوسع القبر له من أجل أن يعني حتى لا يتضايق الناس عند دفنه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وسع له قبر، قال ما رأيك أن يعني تضطجع في القبر من أجل أن تقيس هل هذا القبر على طولك أم لا. نزل إلى القبر فما خرج منه، أخرجوه ميتا فغسلوه وأعادوه إلى القبر. سبحان الله، في بعض الأمور لا يستطيع الإنسان أن يعرف ما هو الأجل، الأجل مكتوب في الساعة والدقائق واللحظات. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. يعرف الله عز وجل عمله، ماذا سيعمل هذا الإنسان، وهل يكون شقيا بعد ذلك أو يكون سعيدا. هذا كله إنما هو من علم الله سبحانه وتعالى في دائرة قضائه وقدره. لكن الإنسان إنما يحاسب على ماذا؟ على ما كان في كسب إرادي. أكرر مثال ذكره شيء، هذه الحركة التي تكون في اليد من خلق الله، الله خلقنا وخلق ما نعمل، لكن من الممكن أن ألطم بها وجه إنسان وذلك انتقاما منه، فهذا إنما يعاقبني الله. أحيانا أؤدب ولدا، حتى لو أدبت في ذلك يتيما فإنني أؤجر عليه، لا يقال ضرب يتيم. لو كان هنالك مؤدب وأراد أن يضرب تأديبا فإنه يؤجر، لأنه لا يقصد من وراء ذلك الضرب إلا مسألة التأديب ومسألة السعادة التي تكون لهذا الإنسان. فما بلغ الإنسان، يعني كان يعني عندما وقف هارون الرشيد مثلا وينظر إلى السحابة أينما ذهبت فسيأتيه خراجها، هذا ما منعه أن يرسل الأمين والمأموم إلى معلم من أجل أن يربيهم وأن يعني يسلكهم وأن يجز شعرهم، حتى وصلوا آخر شيء إلى أنهم صاروا يتسابقان إلى حمل حذائه. هذه مسألة أخرى. إذن مسألة العمل، مسألة الشقاوة أو السعادة، هذه نتيجة، لكن مسألة العمل، اتجاه العمل، إرادتنا، توجيهنا، إنما هو بأيدينا، وهذا ما سيحاسبنا الله عز وجل. دائرة القضاء والقدر دائرة كبيرة جدا، ضمنها دائرة صغيرة، دائرة الاختيار، دائرة الابتلاء، هذه الدائرة دائرة الكسب، هذا ما سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأفعال أو في التقريرات التي نقوم فيها. ولذلك لا نغتر أحيانا، لذلك ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. تنظر إلى عمله طيلة حياته أنه من أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. تصور أن إنسانا وجه إليه عمل من أعمال الخير، وهو بالفعل يقوم بأعمال ويقضي حوائج الناس ويسعى على الأرملة والمسكين، نعم، ويقوم في حاجات الجيران وحاجات المجتمع، يصرف ليله ونهاره، لكنه قد ائتمن بأمانة من الأمانات فكانت تلك الأمانة معه. هذه الأمانة ربما لم يفصح عليها، وربما لم يبينها، وربما لم يكتبها في وصيته، كل ذلك من باب التقصير. عندما إذا يموت ولا يفعل ذلك، ماذا فعل؟ جاء إلى عمله كله هذا الذي عمله في كل هذه السنين، فكأنما ماذا فعل؟ قلبه رأسا على عقب. ينبغي أن يسجل كل شيء، ينبغي أن يوضح. فترى أن هذا المال العام قد انصرف إلى مال خاص، هذا المال الخاص يعني يؤدي إلى يعني شيء انصرف إلى ورثته ولكنه مال عام. عند ذلك من الورثة أخذوه حلالا، لأنهم لا يعرفون أصله، وهو إنما سيحاسب عليه، وربما يغلب أضعاف ما عمل من الحسنات في حياته، فربما يكون من أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قصة طريفة حصلت في حيينا. كان يوجد إمام لمسجد باب المصلى الكبير، شيخ عبد القادر شنوط الأشهب، هكذا كان اسمه. وأنا كنت في جمعية المقاصد، وكان ولده معنا، وكان أنا أصغر الأعضاء وهو أكبر الأعضاء يعني بالنسبة للسن رحمه الله. فذكر لنا قصة عن والده، قصة غريبة جدا. عندما توفي الشيخ تكلم الناس عنه، إنه ناظر الوقف في جامع باب مصلى الكبير، أين المال؟ انظر إلى أين المال. صار الناس يتكلم، ضاق بهذا الولد ذرعا وبأمه، ماذا يفعل؟ فأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا الأمر. وإذا هو بعد الوفاة ببعض الليالي والناس أخذوا يتكلمون، إذ رأى والده في المنام وقال له: يا ولدي، إن سجلات الحساب موجودة عند والدتك في المكان الفلاني، في الغرفة، في زبدية شيني، موجودة في داخلها، تذهب إليه. هذا رأى، قال لي: فقمت من النوم فزعا، يعني بعد الرؤيا مباشرة، ثم عرف أنها رؤيا، ثم ذهب إلى بعض الناس وأخذه معه شاهدا، وأخذ المختار معه وذهب إلى دار أمه، وطرق الباب ليلا، أيقظ هؤلاء وذهب وطرق الباب، ثم توجه إلى المكان الذي عينه والده في الرؤيا. هذه رؤيا، بعض المنامات رؤيا حق تكون. فنظر إلى، قال: هنا رأيت. تحدث معهم في الطريق ماذا يعني رأى في المنام، ثم ذهب فوجد الأوراق الحساب. سبحان الله، ربي إذا أراد أن يرفع إنسانا يرفعه بكلمة ربما كتبه. فوجدوا كل الأوقاف وكل يعني مثلا أجرة المكان الفلاني كذا، كيف، ماذا أنفق على المسجد، والمال، كل ذلك موجود في ذلك المكان، وقام بتسليمه إلى ناظر الوقف. لكن مما وجدوا شيئا غريبا يدل على ورع الشيخ، شيئا يعني أدهشهم تماما. كان المسجد لا يوجد كهرباء في ذلك الوقت، فيضطر الشيخ يعني في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب والعشاء أن يشعل كل الفوانيس الموجودة على الزيت في المسجد. فوجد، كان هذه العيدان، عيدان الكباريت المحترقة، يجمعها حتى بلغت كيس، فباعها تحت اسم وأدة حمام، يعني واحد يشعل الحمام، هذه أوام تشعل بسرعة فتشعل الأخشاب التي حولها. فكتب ثمن وأدة حمام كباريت مشتعلة، كباريت، ما هذه، ما هذا الورع الموجود عند هذا الشيخ؟ انظر، الناس يتكلمون، لكن الحقيقة عندما يريد أن يظهرها الله عز وجل، هذه يا أخوان حقيقة ظهرت في الدنيا، فما بالكم بحقيقة تظهر في الآخرة، إن كانت خيرا أو إن كانت شرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامنا جميعا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم استرنا، فإنك أنت الستار يا رب العالمين. فلذلك علم الله سبحانه وتعالى يا أخواني عبارة عن قسمين لا ننسى أبدا. قسم يتعلق بمحض القضاء والقدر، لا تدخل للإنسان فيه، كم مهما بحثت لا تستطيع أن تبحث عن رزقك، تقوم بالعمل، تأخذ بالأسباب، ولكن لا تستطيع أن تقول أنا سأكون غنيا. لا، كم من غني صار من أغنى الأغنياء، أجت الدولة صادر التأميم، صار فقيرا في اليوم الثاني، صارت أم لا؟ لا، صار عنده شركات كبيرة. عندما أراد أن يأخذ القلم قالوا أترك هذا قلم للدولة، صار ظلم حدث وأخذوا منه. كم من إنسان كان فوق مثلا أغرقت غرقت السفينة، فبعد ذلك والله عاملت إنسانا يوما من الأيام، وكان يعني كثير من الذين حوله ربما يكتسبون الآلاف عن طريقه في كل يوم، في كل يوم رأيته يوما في الطريق هنا لا يجد طعاما يأكله، صار أعلى الدرجات. بعد ذلك، لذلك الستر هذا شيء مطلوب. نعم، فهذا مسألة الرزق، رزق الإنسان بقضاء الله وقدره. أجل الإنسان لا تدري، هلا أي واحد منا لا يدري هل يصل إلى بيته أم لا. أنتم ترون اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تنقل لكم يعني أشياء كثيرة، والله قارئ يقرأ في ماليزيا سورة الرحمن وهو يقرأ ماذا حدث له، هو يقرأ القرآن، مات يقرأ، ما في شيء، صوت جميل يقلد عبد الباسط وإلى غير ذلك، أخذ الصوت يتمدمد وهكذا، لكن الروح خرجت مع الرحمن علم القرآن. إذن هذا أمر ليس بإرادتك. أين من أين أنت؟ من أبوك؟ ما نسبك؟ ما هي ولادتك؟ هذا لا تستطيع أن تغير، هذا لا يحاسبك الله عليه. لذلك كان بعض علمائنا وأكثر العلماء يقولون أنه هذا مثلا نفعل حفلة من أجمل الناس صوتا، هذا عطاء إلهي، من أجمل الناس شكلا هذا عطاء إلهي. قل من أكثر الناس صلاة؟ كسب. من أكثر الناس تصدقا؟ كسب. من أكثر الناس والله علما؟ من أكثر الناس حفظا؟ إذا عن الكسب افعلوا مسابقات، عن الهبة الإلهية لا تفعلوا مسابقات، ليس له أي شيء وأي قدرة في وجود هذه الأشياء عنده. لذلك نحن نتكلم عن القسم الثاني، هذا شيء هام، وهو ما يقع في دائرة، أكرر، الابتلاء، الاختبار، الكسب، دائرة الابتلاء، هذا ما بيناه في عقيدتنا الإسلامية. كونها مكتوبة، معلومة، مفهومة لله سبحانه وتعالى، هذا شيء آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الخير، لأن الله يعلم الغيب، هذا لا يتعارض مع الكسب. كتابتها لا يعني إجبارنا، لسنا كالريشة التي تكون في الهواء يسري بها الهواء ذات اليمين وذات الشمال كما تشاء. من هذا نفهم نصوص القرآن الكريم. حقيقة هذه الأبحاث أبحاث يدخل الشيطان إليها. أخي الله أدر عليه، الله أدر عليه الزنا، هيك بعض الناس، الله أدر عليه شرب الخمر، الله يعلم أنه سيشرب الخمر، لكن لم يكن ذلك بأمر من الله له. لو كان الله قد أمره بذلك وأجبره على ذلك لكان الله مجبرا ولكان الله ظالما لو حاسبه. تعالى الله عن الظلم علوا كبيرا. بعض الناس هكذا يظن ويريد أن يتوسع في دائرة القضاء والقدر أكثر من اللازم، هذا موضوع شائك. عندما نقرأ آية من كتاب الله عز وجل علينا أن نفرق ما بين علم الله أنه يحيط بكل شيء علما وأنه لم يجبر، دائرة الكسب والاختيار ليس فيها إجبار، أطلق كسبك واختيارك لأنه يريد أن يحاسبكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليجبركم، قال ليبلوكم ليختبركم، والاختبار لا يوجد فيه إجبار. اللهم وفقنا إلى الحق والسداد يا رب العالمين، واجعلنا ممن يسير على الحق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.